ومن عظيم حب الله جل وعلا للاستغفار والمستغفرين قال عز وجل في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله جل وعلا فيغفر لهم. ولهذا ربما كان بعض الذنوب على الإنسان خير له، ربما كانت بعض الذنوب على الإنسان خير له، لأنها تفتح عليه باب ندم عظيم وباب استغفار كثير. ربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره، لكنه يقع في ذنب وزلة ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله عز وجل ومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة، فيكثر على لسانه الاستغفار كثرة ربما لا تكثر على لسانه لولا أنه وقع في هذا الذنب الذي ابتلي به. ولهذا لا يزال العبد بخير ما دام أنه إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر. ولهذا لاحظ الدعوة قال: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. والذنب لا بد منه، الذنب في, 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 في ابن آدم لا بد منه، لا بد أن يقع في الذنب، وذنوب الإنسان كثيرة، لكن ينبغي أن يكون العبد كثير الاستغفار، ينبغي أن يكون العبد كثير الاستغفار. وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارا، وليس في عباد الله أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه مع ذلك كله كان أكثر الناس استغفارا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. وقد رأى أبو هريرة عباد الصحابة وخيار الأمة وأكثر الناس استغفارا، وما رأى في ذلك الجيل أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة للاستغفار، فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار في حياته كلها، حتى إنه ختم حياته كلها بالاستغفار، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: مات صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري وهو يقول: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. كانت هذه من آخر كلماته التي فارق عليه الصلاة والسلام بها الدنيا: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. الشاهد أن العبد تتحقق له السعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث العظيمة، ألا وهي الصبر والشكر والاستغفار. ولعل في هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها المصنف رحمه الله لك أن تكون فاتحة باب لك أن تعتني بهذه الأمور الثلاث، أن تعتني بهذه الأمور الثلاث التي هي عنوان السعادة: الصبر والشكر والاستغفار، بحيث تكون مجاهدا لنفسك على تحقيق هذه الأمور الثلاثة. إذا كان صبرك ضعيفا فاجتهد في تنميته واسأل الله جل وعلا المعونة على ذلك، وإذا كان شكرك قليلا فاجتهد أيضا في تكثيره وتقويته واسأل الله عز وجل المعونة على ذلك. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لا تكون شاكرا لله تبارك وتعالى إلا إذا أعانك الله ويسر لك، وأن تعتني بالاستغفار وأن تكثر من الاستغفار، وأن يكون استغفارك في مجالسك وفي تنقلاتك وفي حركاتك استغفارا كثيرا. فهذه كما أنها دعوة فهي لفتة من المصنف رحمه الله إلى العناية بهذه الأمور الثلاثة التي هي أبواب السعادة، وتكون عنايتك بها من جهتين: الجهة الأولى أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء، أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء أن ييسر لك الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة. والأمر الثاني أن تتبع الدعاء بفعل الأسباب، وذلك بأن تجاهد نفسك على أن تكون من الذين إذا ابتلوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا وإذا أذنبوا استغفروا. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة والأمور الكبار، وقد تكرر مجيئها في كتاب الله عز وجل في التنبيه على الأمور العظام، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه يؤتى بها لشد الانتباه ولفت الانتباه واستدعاء القلوب للإصغاء ووعي هذه الأمور العظيمة الكبيرة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهنا دعا بهذه الدعوة العظيمة بعد أن دعا إلى الانتباه لما سيقال وما سيبينه رحمه الله تعالى. دعا بهذه الدعوة العظيمة: أرشدك الله لطاعته. أرشدك أي جعلك من أهل الرشاد، والرشاد ضد الغواية. قد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال ضده الهداية، والغواية ضدها الرشاد. وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى أي أنه سالم من الضلال والغواية، وذلك بأنه اجتمع له عليه الصلاة والسلام كمال العلم النافع والعمل الصالح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جمع لهم بين هاتين الخصلتين، وهما تعنيان صلاح علم الإنسان وصلاح عمله: الهداية وصلاح العلم، والرشاد وصلاح العمل. قال: أرشدك الله لطاعته، أي جعلك الله من أهل الرشاد الذين هم عالمون بالطاعة عاملون بها محافظون عليها. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الأمر الذي دعا رحمه الله الانتباه إلى ضبطه والعلم به ومعرفته: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها هي الحنيفية. وتأمل الآية، قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالدين الذي أمرنا باتباعه ولزومه هو الحنيفية ملة إبراهيم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعرف الحنيفية ما هي، أن يعرف الحنيفية ما هي، لأن أمرنا باتباعها ولزومها والتمسك بها والمحافظة عليها وأن نكون من أهلها. قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا لا يكون الإنسان حنيفا إلا إذا كان مخلصا، لا يكون حنيفا إلا إذا كان مخلصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا يكون من الحنفاء، والحنفاء هو جمع حنيف، لا يكون كذلك إلا إذا كان مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، لا يكون كذلك إلا إذا كان مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، بدون ذلك لا يكون حنيفا. والحنف أصله في اللغة الميل، والمراد هنا الميل عن الباطل والعدول عن الباطل إلى الحق والهدى والتوحيد والاستقامة، مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وعن الباطل إلى الحق وعن الغواية إلى الرشاد، هذا هو الحنيف. قال: الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه هو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. وهذا يتطلب منك أن تعرف أولا العبادة ما هي، ما حقيقتها، ما أفرادها، ويتطلب منك ثانيا أن تجعلها كلها لله، لا تجعل لأحد منها شيئا. يتطلب منك أن تعرف العبادة التي خلقت لأجلها وأوجدت لتحقيقها، ويتطلب منك أن تجعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تجعل لأحد أيا كان ومهما كان، لا تجعل له منها حظا ولا نصيبا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى. قال: أن تعبد الله مخلصا. ومعنى مخلصا أي أن تكون عبادتك لله خالصة، ومعنى خالصة أي صافية نقية ليس فيها شائبة شرك ولا رياء ولا نحو ذلك، بل هي صافية لله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في لغة العرب فاقرأ قول الله تعالى في سورة النحل، سورة النعم، اقرأ قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى الخالص. الخالص في اللغة الصافي النقي. وقد وصف ربنا جل وعلا اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص أي صافي نقي، وذكر تبارك وتعالى أنه أخرجه من بين فرث ودم، ذكر جل وعلا أنه أخرج هذا اللبن من بين فرث ودم. خرج اللبن من بين الفرث والدم لكنه خرج ماذا؟ خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، مع أنه خرج من بين فرث ودم، فيخرج خالصا أي صافيا نقيا، ويخرج أيضا سائغا للشاربين. مع أنهم علموا مخرجه، علموا مخرجه، علموا من أين خرج، لكنه سائغ لهم أن يشربونه بتلذذ وهناءة وتطعم له وحب له، مع أنهم يعلمون من أين خرج. فهذه الآية تبين لك معنى الخالص، تبين لك معنى الخالص في لغة العرب. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله ألا لله الدين الخالص، أي الصافي النقي. ولهذا العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة. العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة، ومعنى خالصة أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله جل وعلا. ولهذا إذا خالط العبادة نية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاص، وإذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل. إذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل. ولهذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أنه سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا خالصا لم يرد به إلا الله تبارك وتعالى. قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت، الخلق فعله سبحانه وتعالى، قال وما خلقت الجن والإنس، أي لم أوجد الثقلين من العدم إلا لغاية بينها سبحانه وتعالى بقوله إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، فمعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون في العبادة، ليخصوني بالعبادة، لا يعبدوا معي غيري، ليفردوني في العبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقولوا إلا ليعبدون، العبادة فعل العبد، والله سبحانه وتعالى جعل في العبد مشيئة وهداه النجدين، طريق الحق وطريق الضلال. قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فقولوا إلا ليعبدون أي إلا ليقوموا بعبادتي، إلا ليقوموا بعبادتي، هذا الذي خلقهم لأجله. لكن هل كلهم فعل ذلك الذي خلق له؟ الجواب لا. ولهذا قال في آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا أصل لا بد أن يعرفه كل مسلم، العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا نقلت لكم عن ابن عباس أنه قال كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. العبادة إذا دخلها إرادة غير الله وإشراك غير الله تبارك وتعالى معه في العبادة، ماذا تكون؟ هل هي العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، هل هي تلك الأعمال التي يمارسها كثير من الناس يسألون الله ويسألون الأحجار، ويعبدون الله ويعبدون القباب والأحجار والأشجار وغيرها، هل هذا الذي خلقوا لأجله؟ هل هذا المعني بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ حاشا وكلا، هذا ليس عبادة وإنما هو شرك. ولهذا العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. ونظر لذلك رحمه الله بمثال يوضح ذلك، قال: اعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو أن إنسان صلى ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة من أولها إلى آخرها لكنه على غير طهارة، هل يقال له صليت أو يقال له لم تصلي؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة التي أمرت بها وطلبت منك. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلى، صلاته وجودها وعدمها سواء، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة، وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة أمضى فيها الإنسان حياته ودهره إذا لم تكن قائمة على التوحيد فإنها كلها تذهب سدى وتضيع هبا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه، العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. فمن عبد الله بغير التوحيد فهو مشرك بالله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عبادته. ومن عبد الله عز وجل بالصلاة من غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته، وجود صلاته وعدمها سواء. فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه وأن يعتني به، العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. وهذا يعني أن تعرف العبادة ما هي، والأمر الثاني ذكرناه قبل قليل، وأن تجعلها كلها لله. أن تعرف العبادة ما هي وأن تجعلها كلها لله. لماذا؟ لأن الإنسان لو جعل لغير الله تبارك وتعالى شيئا من العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه كله. لماذا يبطل دينه كله؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فإذا جعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها أبطل العبادة كلها، أبطل العبادة كلها. والشرك في العبادة مثل السم في الطعام، إذا وضع السم في بعض الطعام أفسد الطعام كله وأتلفه أجمعه. ومن الذي يقبل طعاما وضع في بعضه سم؟ السم يسري في الطعام كله ويفسده كله. العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، بأن يكون العبد موحدا لله جل وعلا مخلصا في عبادته كلها. وهذا يعني أن تكون صلاتك لله، حجك لله، ذبحك لله، نذرك لله، دعاؤك تتوجه به إلى الله، توكلك على الله، رجاؤك من الله، خوفك من الله، كل العبادات لا تصرف شيئا منها إلا لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الإنسان إذا كان على طهارة، توضأ وأصبح طاهرا ثم أحدث، هل تبقى طهارته على ما هي عليه وقد أحدث؟ الجواب لا. والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، مثل الحدث إذا دخل على الطاهر فإنه يفسد طهارته ويحتاج أن يتطهر من جديد. وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاء الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. قيل في معناها: طهر نفسك من الشرك ومما ينقض الدين ويفسد الإيمان. وقيل في معناها: طهر ثيابك من النجاسة الحسية. طهر ثيابك يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي الأصنام وعبادة غير الله تبارك وتعالى. قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. المثال الذي ذكره المصنف مثال يجلي هذا الأمر تجلية واضحة. من الذي يعرف مكانة الطهارة في الصلاة ثم يقدم على أن يصلي وعليه حدث؟ اسأل عامة المصلين، اسأل من يصلي وقد عرف أن صلاته لا تقبل إلا بماذا؟ بالطهارة. هل من عرف ذلك إذا توجه للمسجد ثم أحدث وهو في الطريق، هل يستمر في سيره للمسجد أو يبحث عن مكان يتطهر ثم يدخل يصلي طاهرا؟ هذا أمر معروف، الأمر تماما في باب العبادة. العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت من الشرك. فإذا دخل الشرك في العبادة أفسد العبادة وأتلفها. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة الشرك. لماذا تعرفه؟ الشرك عرفنا أنه إذا دخل في العبادة أفسدها، جعلها حابطة باطلة غير مقبولة. إذن يجب علينا أن نعرف الشرك أو لا يجب؟ يجب علينا أن نعرف الشرك. من أجل ماذا؟ من أجل أن ننقي عبادتنا لله تبارك وتعالى منه، ونصفيها منه، ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك. فإذا يجب على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. إذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته، ربما دخل الشرك في جوانب من عبادته فأفسدها، وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله، بينما قد أدخل على نفسه أعمالا من الشرك تفسد ماذا؟ تفسد عمله وعبادته وتحبط دينه. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذر الشرك، أن يكون خائفا على نفسه من الوقوع في الشرك. وتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا يجب على المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره، كما أنه يجب عليه أن يعرف التوحيد من أجل أن يحققه ويكون من أهله. قال: إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قوله أحبط العمل يدل عليه قول الله في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أي وحده وكن من الشاكرين. فالعبادة، فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة الشرك لتوقيه ومعرفة التوحيد لتحقيقه. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وانظر هذا الوصف العجيب للشرك، قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشرك شبكة، شبكة، وأنتم تعرفون أن الشبكة لها ماذا؟ الشبكة لها خيوط، لها خيوط كثيرة ممتدة الأطراف هنا وهناك، وإذا لامس الإنسان شيئا من خيوط هذه الشبكة ابتلي بها وأمسكته وصار من أهلها. ولهذا الشرك شبكة، له خيوط، له فروع كثيرة، له أنواع كثيرة، له أبواب عديدة. فإذا عرفت أن الشرك أخطر شيء وأنه إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها، وجب عليك أن تكون على معرفة بالشرك حتى تكون منه على حذر وتوق وبعد عنه. وأيضا هنا يفيدك هذا التعبير من المصنف بقوله هذه الشبكة، أن الشرك له مجالات كثيرة وجوانب عديدة من خلالها يصطاد الناس ويخرجون عن الإخلاص والصفاء في العبادة لله تبارك وتعالى إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ بالله. قال: أن يخلصك من هذه الشبكة. قوله رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، يتطلب منك كما قدمت وأعيد ذلك لأهميته أن تعرف الشرك وأن تكون منه على حذر وأن تسأل الله عز وجل أن يعيذك منه. قد جاء في دعاء عظيم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما قال لهم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ثم قال: ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير؟ قالوا: بلى. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فيدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يخلصه من الشرك ويعرف الشرك ويكون منه على حذر. قال: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه وردت في موضعين من سورة النساء. وقد توعد تبارك وتعالى المشرك الذي يموت على الشرك ويلقى الله سبحانه وتعالى مشركا بأنه لا يغفر له، بل يعذبه في النار ويخلده فيها أبد الآباد، ولا مطمع له في رحمة الله أبدا إذا مات على الشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالكافر يدخل، الكافر المشرك يدخل يوم القيامة النار ويخلد فيها أبد الآباد ولا يخفف عنه من عذابها، لا يخفف العذاب بل إنه يزيد. ولهذا قال جل وعلا في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا قال بعض المفسرين إن أشد آية على أهل النار هي قول الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لأنهم عندما يدخلون النار لا يزالون عندهم بعض الآمال، من الآمال أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. من الآمال أن يقضى عليهم فيموتوا ويسلموا من هذا العذاب ومن هذه الشدائد، هذه من الآمال. ومن الآمال أن يخفف عنهم العذاب ولو قليلا، ثم يأتيهم هذا الأمر الذي يقطع عليهم كل الآمال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب، لا ينقطع ولا يخفف ولا يقضى على أهله فيموتوا، بل لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخلدين في نار جهنم. أجارنا الله وأجاركم ووقانا ووقاكم. فإذا يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو أخطر أمر وأعظم أمر نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. ولهذا أول أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة، وأول نهي يصادفك في القرآن النهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول شيء نهى الله عنه في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. وانتبه لقوله رحمه الله: ذكرها الله في كتابه، لتعلم من خلال ذلك أن الرجل رحمة الله عليه لا يأتي بشيء من نفسه، لا يتكلف شيء من نفسه، وإنما يجمع للناس ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ثم ذكرها قاعدة قاعدة، وذاكرا مع كل قاعدة دليلها وشاهدها من كتاب الله عز وجل، وهي قواعد عظيمة جليلة كبيرة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها. ولعل أعظم هدية يقدمها من حج لإخوانه وجيرانه وأهله ورفقائه أن يعرف هذه القواعد معرفة جيدة، وأن يقدمها هدية هي أثمن هدية يقدمها للجار وللقريب وللصديق وللحبيب وللرفيق، أعظم ما يقدم له هذه القواعد العظام الكبار التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحديث له صلة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين.
ومن عظيم حب الله جل وعلا للاستغفار والمستغفرين قال عز وجل في الحديث القدسي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله جل وعلا فيغفر لهم. ولهذا ربما كان بعض الذنوب على الإنسان خير له، ربما كانت بعض الذنوب على الإنسان خير له، لأنها تفتح عليه باب ندم عظيم وباب استغفار كثير. ربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره، لكنه يقع في ذنب وزلة، ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله عز وجل. ومراقبة لله وألم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة، فيكثر على لسانه الاستغفار كثرة ربما لا تكثر على لسانه لولا أنه وقع في هذا الذنب الذي ابتلي به. ولهذا لا يزال العبد بخير ما دام أنه إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر. ولهذا لاحظ الدعوة، قال أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. والذنب لا بد منه، الذنب في ابن آدم لا بد منه، لا بد أن يقع في الذنب، وذنوب الإنسان كثيرة، لكن ينبغي أن يكون العبد كثير الاستغفار، ينبغي أن يكون العبد كثير الاستغفار. وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارا، وليس في عباد الله أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه مع ذلك كله كان أكثر الناس استغفارا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. وقد رأى أبو هريرة عباد الصحابة وخيار الأمة وأكثر الناس استغفارا، وما رأى في ذلك الجيل أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة للاستغفار. فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للاستغفار في حياته كلها، حتى إنه ختم حياته كلها بالاستغفار، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة قالت: مات صلى الله عليه وسلم بين صدري ونحري وهو يقول: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. كانت هذه من آخر كلماته التي فارق عليه الصلاة والسلام بها الدنيا: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. الشاهد أن العبد تتحقق له السعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث العظيمة، ألا وهي الصبر والشكر والاستغفار. ولعل في هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها المصنف رحمه الله لك أن تكون فاتحة باب لك أن تعتني بهذه الأمور الثلاث، أن تعتني بهذه الأمور الثلاث التي هي عنوان السعادة: الصبر والشكر والاستغفار، بحيث تكون مجاهدا لنفسك على تحقيق هذه الأمور الثلاثة. إذا كان صبرك ضعيفا فاجتهد في تنميته، واسأل الله جل وعلا المعونة على ذلك. وإذا كان شكرك قليلا فاجتهد أيضا في تكثيره وتقويته، واسأل الله عز وجل المعونة على ذلك. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. لا تكون شاكرا لله تبارك وتعالى إلا إذا أعانك الله ويسر لك، وأن تعتني بالاستغفار، وأن تكثر من الاستغفار، وأن يكون استغفارك في مجالسك وفي تنقلاتك وفي حركاتك استغفارا كثيرا. فهذه كما أنها دعوة فهي لفتة من المصنف رحمه الله إلى العناية بهذه الأمور الثلاثة التي هي أبواب السعادة، وتكون عنايتك بها من جهتين: الجهة الأولى أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء، أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء أن ييسر لك الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة. والأمر الثاني أن تتبع الدعاء بفعل الأسباب، وذلك بأن تجاهد نفسك على أن تكون من الذين إذا ابتلوا صبروا، وإذا أنعم عليهم شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة والأمور الكبار، وقد تكرر مجيئها في كتاب الله عز وجل في التنبيه على الأمور العظام، ومن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه يؤتى بها لشد الانتباه ولفت الانتباه واستدعاء القلوب للإصغاء ووعي هذه الأمور العظيمة الكبيرة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، وهنا دعا بهذه الدعوة العظيمة بعد أن دعا إلى الانتباه لما سيقال وما سيبينه رحمه الله تعالى، دعا بهذه الدعوة العظيمة: أرشدك الله لطاعته. أرشدك أي جعلك من أهل الرشاد، والرشاد ضد الغواية. قد قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال ضده الهداية، والغواية ضدها الرشاد. وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى أي أنه سالم من الضلال والغواية، وذلك بأنه اجتمع له عليه الصلاة والسلام كمال العلم النافع والعمل الصالح. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر الخلفاء الراشدين، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. جمع لهم بين هاتين الخصلتين، وهما تعنيان صلاح علم الإنسان وصلاح عمله: الهداية وصلاح العلم، والرشاد وصلاح العمل. قال: أرشدك الله لطاعته، أي جعلك الله من أهل الرشاد الذين هم عالمون بالطاعة عاملون بها محافظون عليها. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الأمر الذي دعا رحمه الله الانتباه إلى ضبطه والعلم به ومعرفته: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. وقد قال الله تبارك وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها هي الحنيفية. وتأمل الآية، قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالدين الذي أمرنا باتباعه ولزومه هو الحنيفية، ملة إبراهيم. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم أن يعرف الحنيفية ما هي، أن يعرف الحنيفية ما هي، لأن أمرنا باتباعها ولزومها والتمسك بها والمحافظة عليها وأن نكون من أهلها. قال: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. ولهذا لا يكون الإنسان حنيفا إلا إذا كان مخلصا، لا يكون حنيفا إلا إذا كان مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا يكون من الحنفاء، والحنفاء هو جمع حنيف، لا يكون كذلك إلا إذا كان مخلصا دينه لله تبارك وتعالى. لا يكون كذلك إلا إذا كان مخلصا دينه لله تبارك وتعالى، بدون ذلك لا يكون حنيفا. والحنف أصله في اللغة الميل، والمراد هنا الميل عن الباطل والعدول عن الباطل إلى الحق والهدى والتوحيد والاستقامة، مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى، وعن الباطل إلى الحق، وعن الغواية إلى الرشاد. هذا هو الحنيف. قال: الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. ولهذا قال المصنف رحمه الله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه هو أن يعبدوا الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. وهذا يتطلب منك أن تعرف أولا العبادة ما هي، ما حقيقتها، ما أفرادها، ويتطلب منك ثانيا أن تجعلها كلها لله، لا تجعل لأحد منها شيئا. يتطلب منك أن تعرف العبادة التي خلقت لأجلها وأوجدت لتحقيقها، ويتطلب منك أن تجعل العبادة كلها لله سبحانه وتعالى، لا تجعل لأحد أيا كان ومهما كان، لا تجعل له منها حظا ولا نصيبا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما. فالعبادة حق لله تبارك وتعالى. قال: أن تعبد الله مخلصا. ومعنى مخلصا أي أن تكون عبادتك لله خالصة، ومعنى خالصة أي صافية نقية ليس فيها شائبة شرك ولا رياء ولا نحو ذلك، بل هي صافية لله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في لغة العرب فاقرأ قول الله تعالى في سورة النحل، سورة النعم، اقرأ قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، هذا معنى الخالص. الخالص في اللغة الصافي النقي. وقد وصف ربنا جل وعلا اللبن الذي يخرج من بهيمة الأنعام بأنه خالص أي صافي نقي، وذكر تبارك وتعالى أنه أخرجه من بين فرث ودم. ذكر جل وعلا أنه أخرج هذا اللبن من بين فرث ودم، خرج اللبن من بين الفرث والدم لكنه خرج ماذا؟ خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، مع أنه خرج من بين فرث ودم، فيخرج خالصا أي صافيا نقيا، ويخرج أيضا سائغا للشاربين، مع أنهم علموا مخرجه، علموا من أين خرج، لكنه سائغ لهم أي يشربونه بتلذذ وهناءة وتطعم له وحب الله، مع أنهم يعلمون من أين خرج. فهذه الآية تبين لك معنى الخالص، تبين لك معنى الخالص في لغة العرب. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله: ألا لله الدين الخالص أي الصافي النقي. ولهذا العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة. العبادة لا تكون مقبولة من العبد إلا إذا كانت لله خالصة، ومعنى خالصة أي صافية نقية لم يرد بها إلا الله جل وعلا. ولهذا إذا خالط العبادة نية أخرى فإنها تخرج عن الإخلاص، وإذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل. إذا خرجت عن الإخلاص لم تقبل. ولهذا قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أنه سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان صافيا نقيا خالصا لم يرد به إلا الله تبارك وتعالى. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت، الخلق فعله سبحانه وتعالى، قال وما خلقت الجن والإنس، أي لم أوجد الثقلين من العدم إلا لغاية بينها سبحانه وتعالى بقوله: إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، فمعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون في العبادة، ليخصوني بالعبادة، لا يعبدوا معي غيري، ليفردوني في العبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقولوا إلا ليعبدون، العبادة فعل العبد، والله سبحانه وتعالى جعل في العبد مشيئة وهداه النجدين، طريق الحق وطريق الضلال. قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فقولوا إلا ليعبدون أي إلا ليقوموا بعبادتي، إلا ليقوموا بعبادتي، هذا الذي خلقهم لأجله. لكن هل كلهم فعل ذلك الذي خلق له؟ الجواب لا. ولهذا قال في آية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وهذا أصل لا بد أن يعرفه كل مسلم. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ولهذا نقلت لكم عن ابن عباس أنه قال: كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد. كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. العبادة إذا دخلها إرادة غير الله وإشراك غير الله تبارك وتعالى معه في العبادة، ماذا تكون؟ هل هي العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها، هل هي تلك الأعمال التي يمارسها كثير من الناس، يسألون الله ويسألون الأحجار، ويعبدون الله ويعبدون القباب والأحجار والأشجار وغيرها، هل هذا الذي خلقوا لأجله؟ هل هذا المعني بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ حاشا وكلا، هذا ليس عبادة وإنما هو شرك. ولهذا العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. ونظر لذلك رحمه الله بمثال يوضح ذلك، قال: اعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو أن إنسان صلى ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة من أولها إلى آخرها لكنه على غير طهارة، هل يقال له صليت أو يقال له لم تصلي؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة التي أمرت بها وطلبت منك. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلى، صلاته وجودها وعدمها سواء، لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة، والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة، وإذا كانت العبادة ولو كانت كثيرة أمضى فيها الإنسان حياته ودهره إذا لم تكن قائمة على التوحيد فإنها كلها تذهب سدى وتضيع هبا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه، العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. فمن عبد الله بغير التوحيد فهو مشرك بالله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عبادته. ومن عبد الله عز وجل بالصلاة من غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته، وجود صلاته وعدمها سواء. فهذا أصل عظيم يجب على كل مسلم أن يضبطه وأن يعتني به، العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. وهذا يعني أن تعرف العبادة ما هي، والأمر الثاني ذكرناه قبل قليل، وأن تجعلها كلها لله. أن تعرف العبادة ما هي وأن تجعلها كلها لله. لماذا؟ لأن الإنسان لو جعل لغير الله تبارك وتعالى شيئا من العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه كله. لماذا يبطل دينه كله؟ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. فإذا جعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها أبطل العبادة كلها، أبطل العبادة كلها. والشرك في العبادة مثل السم في الطعام، إذا وضع السم في بعض الطعام أفسد الطعام كله وأتلفه أجمعه. ومن الذي يقبل طعاما وضع في بعضه سم؟ السم يسري في الطعام كله ويفسده كله. العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، بأن يكون العبد موحدا لله جل وعلا مخلصا في عبادته كلها. وهذا يعني أن تكون صلاتك لله، حجك لله، ذبحك لله، نذرك لله، دعاؤك تتوجه به إلى الله، توكلك على الله، رجاؤك من الله، خوفك من الله، كل العبادات لا تصرف شيئا منها إلا لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الشرك إذا دخل في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. الإنسان إذا كان على طهارة، توضأ وأصبح طاهرا ثم أحدث، هل تبقى طهارته على ما هي عليه وقد أحدث؟ الجواب لا. والشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، مثل الحدث إذا دخل على الطاهر فإنه يفسد طهارته ويحتاج أن يتطهر من جديد. وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاء الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، قيل في معناها طهر نفسك من الشرك ومما ينقض الدين ويفسد الإيمان، وقيل في معناها طهر ثيابك من النجاسة الحسية. طهر ثيابك يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي الأصنام وعبادة غير الله تبارك وتعالى. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. المثال الذي ذكره المصنف مثال يجلي هذا الأمر تجلية واضحة. من الذي يعرف مكانة الطهارة في الصلاة ثم يقدم على أن يصلي وعليه حدث؟ اسأل عامة المصلين، اسأل من يصلي وقد عرف أن صلاته لا تقبل إلا بماذا؟ بالطهارة. هل من عرف ذلك إذا توجه للمسجد ثم أحدث وهو في الطريق هل يستمر في سيره المسجد أو يبحث عن مكان يتطهر ثم يدخل يصلي طاهرا؟ هذا أمر معروف، الأمر تماما في باب العبادة. العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت ونقيت وسلمت من الشرك، فإذا دخل الشرك في العبادة أفسد العبادة وأتلفها. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة الشرك. لماذا تعرفه؟ الشرك عرفنا أنه إذا دخل في العبادة أفسدها، جعلها حابطة باطلة غير مقبولة. إذن يجب علينا أن نعرف الشرك أو لا يجب؟ يجب علينا أن نعرف الشرك. من أجل ماذا؟ من أجل أن ننقي عبادتنا لله تبارك وتعالى منه ونصفيها منه ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك. فإذا يجب على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. إذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من عبادته فأفسدها وهو في قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله، بينما قد أدخل على نفسه أعمالا من الشرك تفسد ماذا؟ تفسد عمله وعبادته وتحبط دينه. ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذر الشرك، أن يكون خائفا على نفسه من الوقوع في الشرك. وتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا يجب على المسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره، كما أنه يجب عليه أن يعرف التوحيد من أجل أن يحققه ويكون من أهله. قال إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. قوله وأحبط العمل يدل عليه قول الله في القرآن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، أي وحده، وكن من الشاكرين. فالعبادة فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من المخلدين في النار لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك أي معرفة الشرك لتوقيه ومعرفة التوحيد لتحقيقه. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة, لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وانظر هذا الوصف العجيب للشرك, قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشرك شبكة, شبكة, وأنتم تعرفون أن الشبكة لها ماذا؟ الشبكة لها خيوط, لها خيوط كثيرة ممتدة الأطراف هنا وهناك, وإذا لامس الإنسان شيئا من خيوط هذه الشبكة ابتلي بها وأمسكته وصار من أهلها. ولهذا الشرك شبكة له خيوط, له فروع كثيرة, له أنواع كثيرة, له أبواب عديدة. فإذا عرفت أن الشرك أخطر شيء وأنه إذا دخل العبادة أفسدها وأبطلها وجب عليك أن تكون على معرفة بالشرك حتى تكون منه على حذر وتوق وبعد عنه. وأيضا هنا يفيدك هذا التعبير من المصنف بقوله هذه الشبكة أن الشرك له مجالات كثيرة وجوانب عديدة من خلالها يصطاد الناس ويخرجون عن الإخلاص والصفاء في العبادة لله تبارك وتعالى إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ بالله. قال أن يخلصك من هذه الشبكة. قوله رحمه الله لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله يتطلب منك كما قدمت وأعيد ذلك لأهميته أن تعرف الشرك وأن تكون منه على حذر وأن تسأل الله عز وجل أن يعيذك منه. قد جاء في دعاء عظيم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما قال لهم للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل, ثم قال ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير؟ قالوا بلى. قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. فيدعو الإنسان ربه جل وعلا أن يخلصه من الشرك ويعرف الشرك ويكون منه على حذر. قال وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وهذه وردت في موضعين من سورة النساء. وقد توعد تبارك وتعالى المشرك الذي يموت على الشرك ويلقى الله سبحانه وتعالى مشركا بأنه لا يغفر له بل يعذبه في النار ويخلده فيها أبد الآباد ولا مطمع له في رحمة الله أبدا إذا مات على الشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخففوا عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالكافر يدخل, الكافر المشرك يدخل يوم القيامة النار ويخلد فيها أبد الآباد ولا يخفف عنه من عذابها, لا يخفف العذاب بل إنه يزيد. ولهذا قال جل وعلا في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا قال بعض المفسرين إن أشد آية على أهل النار هي قول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا, لأنهم عندما يدخلون النار لا يزالون عندهم بعض الآمال, من الآمال أن يعادوا إلى الدنيا مرة ثانية, ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. من الآمال أن يقضى عليهم فيموتوا ويسلموا من هذا العذاب ومن هذه الشدائد، هذه من الآمال. ومن الآمال أن يخفف عنهم العذاب ولو قليلا، ثم يأتيهم هذا الأمر الذي يقطع عليهم كل الآمال، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لن تنالوا في النار إلا زيادة العذاب، لا ينقطع ولا يخفف ولا يقضى على أهله فيموتوا، بل لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخلدين في نار جهنم. أجارنا الله وأجاركم ووقانا ووقاكم. فإذا يجب على العبد أن يكون على غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو أخطر أمر وأعظم أمر نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. ولهذا أول أمر يصادفك في القرآن هو الأمر بالعبادة، وأول نهي يصادفك في القرآن النهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أول شيء نهى الله عنه في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. وانتبه لقوله رحمه الله: ذكرها الله في كتابه، لتعلم من خلال ذلك أن الرجل رحمة الله عليه لا يأتي بشيء من نفسه، لا يتكلف شيء من نفسه، وإنما يجمع للناس ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ثم ذكرها قاعدة قاعدة، وذاكرا مع كل قاعدة دليلها وشاهدها من كتاب الله عز وجل، وهي قواعد عظيمة جليلة كبيرة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحفظها. ولعل أعظم هدية يقدمها من حج لإخوانه وجيرانه وأهله ورفقائه أن يعرف هذه القواعد معرفة جيدة، وأن يقدمها هدية هي أثمن هدية يقدمها للجار وللقريب وللصديق وللحبيب وللرفيق، أعظم ما يقدم له هذه القواعد العظام الكبار التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحديث له صلة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين.